الإدارة، أنا ناظر واحد يشرب في الإدارة عشان أرسم. تبارك الله. تفضل مولاي الشيخ بن العباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. أقدم أجمل التهاني وأسناها وأرفع أعلى التبريك وأحلاه إلى سيدي ومولاي ولي العصر وإمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام، معجل الله ظهوره الشريف فيملأ الأرض قسطا وعدلا، وإلى علماء الأمة ومراجعها الكرام. ولكم يا شيعة يا طيبين ذكرى حلول أجمل أيام الله وأحلى عياده، العيد الأكبر الأضحى إلى يوم الغدير الأغر عيد الله الأكبر، يوم كمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب، وبالخصوص اليوم يوم ميلاد خليفة الله ورسوله الإمام العاشر والمعصوم الرابع عشر النور الأزهر والبدر الباهر بالشرف والكرم والمجد الأعلى الأتم وولي الهداية وهي على النعم أبو الحسن الثالث الهادي النقي علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى جدهم سيد المرسلين بأفضل السلام وأتم الصلاة وأعلى التحيات والبركات إلى يوم الدين. وما تعاقبت الأيام والليالي فتكونت السنين، وما دامت السماوات والأراضين، وما والى موالي فسلك الله الرحمن به صراط المنعم عليهم المستقيم في كل حين، وأسكنه فسيح جنانه في البرزخ والقيامة والجنة أبد الآبدين. وما عاد معادي فلعنه الله وطرده من رحمته وله الخسران المبين، ورحم الله من قال آمين يا رب العالمين. فهنيئا لكم أخوتي الكرام أعياد آل محمد، وجعلنا وإياكم في كهفهم ونحيا ونموت على محبتهم وطاعتهم، حتى يحشرنا وينشرنا ويجمعهم في محل الكرامة في أعلى عليين. هنيئا لكم أخوتي الكرام بالولاية وبهذه الأيام المباركة أيام الله وأعياده، وهنيئا للحجاج زيارتهم، ونسأل الله القبول لهم وذهب العناء إن شاء الله وبقي الأجر لهم وبارك الله فيهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويجعلنا أن نتحمل المصائب في سبيل على كلمة الحق وأداء مناسك الحج وأعمال العبادة والدفاع عن هدى الله سبحانه وتعالى. الكلام إن شاء الله غدا يوم ميلاد الإمام علي الهادي عليه السلام. اسم الإمام علي الهادي عرفنا أنه هو الإمام العاشر، واسمه علي ابن محمد ابن علي، يعني محمد أبو جعفر الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما كنيته فكنيته له كنية واحدة هو أبو الحسن عليه السلام. وعندما نقول للإمام الهادي علي الهادي نقول أبو الحسن الثالث، لأنه عندنا أربعة من الأئمة كناهم أبو الحسن. أبو الحسن الأول هو يعني أبو الحسن مطلقا بدون أن يكون أول أو ثاني، هو الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلاة الله وسلامه عليه. وأما أبو الحسن الأول فهو كنية الإمام الكاظم عليه السلام، وأبو الحسن الثاني هي كنية الإمام الرضا علي بن موسى الرضا عليه السلام، وأبو الحسن الثالث إذا جاء في الروايات فهي كنية الإمام علي الهادي عليه السلام. وأما ألقابه فألقابه منها النجيب، المرتضى، الهادي، النقي، العالم، الفقيه، الأمين، المؤتمن، الطيب، المتوكل، العسكري، ويقال له أبو الحسن الثالث والفقيه العسكري. طبعا من ألقاب الأئمة عليهم السلام أحدهم للإمام علي الهادي والحسن العسكري نقول لهم العسكري. وأشهر كناه ألقاب الإمام علي الهادي عليه السلام هو الهادي والنقي. دائما الألقاب أشهر اللقبين للإمام علي الهادي هو الهادي والنقي عليه السلام، وبعضهم يقول العسكري، وإن كانت على الإمام الحسن ابنه يطلق العسكري، ولكن بعض الروايات تأتي عن العسكري ويراد بها الإمام علي الهادي عليه السلام. وأما التسمية بالعسكري من أين أتت؟ في معاني الأخبار وعلى الشرائع للصدوق رحمه الله قال: سمعت ما شايخنا رضي الله عنهم يقولون إن المحل التي يسكنها الإمامان علي بن محمد الهادي والحسن بن علي عليهما السلام بسر من رأى كانت تسمى عسكر، فلذلك قيل لكل واحد منهما العسكري. طبعا والفيروز أبادي في كما في هامش البحار، وعسكر اسم سر من رأى ليس في المحل، يقول كل المدينة يقال لها العسكر، لأنه عندما ضايق العسكر في بغداد واشتكوا إلى المتوكل وجود هذا الجيش الجرار من العسكر الأتراك الذين جاء بهم إلى بغداد، لأنه أمه كانت من الترك وحصول مشاكل له مع من سبقه من الخلفاء، فأراد أن يثبت سلطانه فجاء من الأتراك بكثرة إلى بغداد، فشكوا إليه ما كان يتصرف هؤلاء العسكر، فانتقل إلى سر من رأى وبناها، وتمت على يده بناء سر من رأى، يعني كان سميها سر من رأى، والآن لسهولة الكلام سمي السامراء. وفيها كانت حكومتهم لمدة 60 سنة، حكموا في سامراء الدولة العباسية في أواخر تقريبا يعني حكمهم. والإمام علي الهادي عليه السلام بأمر المتوكل جلب إلى سامراء. وأما أوصاف يعني وأما إذا أريد أن نعرف مختصر عن حياة الإمام علي الهادي عليه السلام، فهو ولد في 15 للحجة، يعني إن شاء الله ليلة ولادة الإمام غدا يوم ولادة الإمام، 15 للحجة سنة 212 هجرية، واستشهد في 28 جماد الآخر سنة 254 للهجرة، يعني سنة قبل ولادة الحجة عليه السلام استشهد. أقام مع أبيه 6 سنوات و5 أشهر، يعني يقال أنه عمره 7 سنوات عليه السلام حين استلم الإمامة، وسنبين أنه نص عليه ونذكر آيات من القرآن كما عرفنا في إمامة الإمام الجواد عليه السلام، ونعرف أنه الإمامة ليست في العمر، لا يبر أن يكون صغيرا أو كبيرا، بل الإمام بأمر الله سبحانه وتعالى. وكانت مدة إمامته عليه السلام 33 سنة و9 أشهر، عاش في سامراء 20 سنة وهو إماما، واستشهد عليه السلام قلنا سنة 254 للهجرة، فيكون عمره الشريف تقريبا 41 سنة و10 أشهر، عمر الإمام الذي عمر به الدنيا وعلمنا تعاليم كريمة شريفة، عمره 41 سنة، وانتقلت الإمامة إلى ابنه الحسن عليه السلام، ودفن في سامراء في قبره في داره، وكان بعده ابنه الإمام الحسن، فصار هنالك مقر الإمامة، يعني الإمام الحسن العسكري بعده كان في سامراء، والحجة أيضا بقي فترة في سامراء، وكانوا الشيعة هناك يلتقون بوكلاء الإمام، وتوفي في سامراء وكان قبره في داره. وكان في سنين إمامته من الحكماء العباسيين المعتصم ثم الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز، وفي آخر ملك المعتمد استشهد الإمام عليه السلام مسموما. وأما هذا مختصر في حياة يعني في أمر الإمام عليه السلام. الآن ننظر إلى أدلة إمامته وبعض تعاليمه التي كرمنا بها الله سبحانه وتعالى بتوسط الإمام علي الهادي عليه السلام، وما عرفنا من المعارف التي تتجلى في بيان عظمة الأئمة عليهم السلام، وتعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. أمه من المغرب، اسمها سمانة المغربية والمعروفة بالسيدة أم الفضل، أم الإمام من المغرب عليه السلام. وأما أدلة إمامته، الأدلة لدينا نوعين من الأدلة: أدلة عامة بأنه تشمل كل الأئمة، وأنه لا بد من إمام لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى، لا يترك عباده كل همج يختلفون، وهو له دين واحد، فلا بد أن يكون من إمام. آيات كثيرة في الإمامة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم ويتخذ منكم شهداء، صراط المنعم عليهم في الصلاة نقول كل يوم في سورة الفاتحة، فلا بد أن يكون ولي موجود. الآن نبين هذا المعنى إن شاء الله لمناسبة من كلام الإمام، لمناسبة أتممت عليكم نعمتي في الغدير، وأيضا آيات أخرى: وراثة الكتاب أهل الذكر راسخون في العلم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، سورة الكوثر، غيرها من الآيات والروايات الكثيرة، ليلة يعني سورة إنا أنزلنا، يفرق كل أمر الحكيم، كثير من آيات القرآن تبين لنا الإمامة العامة. وإما أنه يكون الإمام عمره 6 سنوات، فالله سبحانه وتعالى قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كتاب انطى بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فإذا كان لدينا شاهد من كتاب الله، فبعد لا يعني أنه الأمر أن يكون بالأمر، فإنه الله سبحانه وتعالى يختص برسالته من يشاء. وأمر الإمام أن يكون في الصغر دليلا على الإمام أشد، لأنه يكون فيه إعجاز بهذا الأمر الذي يكون 7 سنوات يجيب على كل ما يسأل. وهذا من إعجاز الله وتعليم الله لدني، لكي يعرفنا بأنه هذا أمر ليس يختصه بالكبار، بس إنه يختصه بمن يشاء، بمن يستفيه، بمن يختاره، بمن يزكيه الله ويلهمه دينه فيعلم عباده. وكانوا أجلاء الصحابة وأجلاء المؤمنين يأتون إليه بهذا الأمر ويأخذون دينهم منه، سواء في المدينة أو بعد أن مثلا 10 سنوات حين هاجر إلى يعني طلبه المتوكل العباسي، فجاء إلى سامراء وسكن بها، وكانت له مجالس كثيرة مع الحكام، مع الأصحاب، مع الناس، وفي كلها كان يبين الإمام عليه السلام علمه وفضله وشأنه الكريم. وكذلك مثلا عيسى عليه السلام، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. في المهد الله سبحانه وتعالى خصه بالكلام والكرامة، فلا غرو أن يكون إمامنا عليه السلام في 6 سنوات أو 7 سنوات إماما لنا، ويعرف دين الله بما ألهمه الله سبحانه وتعالى. والأدلة تدل أنه كان حي يرزق مع الحكام، ليس ذلك الإنسان المجهول. دعوه الحكام، الآن يأتي أنه دعوه الحكام لأنه كانوا الناس يقولون بإمامته، فدعاه المتوكل إلى سامراء في حياته وعمره الإمام لا يتجاوز 17 سنة، لأن 10 سنوات بقى بالمدينة والباقي في سامراء عليه السلام من إمامته. الإمام محمد الباقر أبو جعفر محمد ابن علي الرضا عليه السلام يقول يعني عندما ان الامام بعدي يعني عن صقر بن دلف في بحار في غيرها في اكمال الدين، يقول: سمعت ابا جعفر محمد يعني ابو الامام علي الهادي ينص عليه. لدينا ادلة كثيرة ايضا بالروايات العامة التي تدل على الامام. الان نذكر روايات خاصة في الامام من ابيه عليه السلام، يعني جده الرضا عليه السلام يقول: ان الامام بعدي ابني علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمام بعده في ابنه الحسن، يعني بعد الإمام علي الهادي يقول للحسن. وعن الإمام الجواد عليه السلام يقول: إسماعيل بن مهران قال: لما خرج أبو جعفر، يعني الإمام الجواد عليه السلام، من المدينة إلى بغداد، لأن الإمام الجواد مرتين يعني مرتين استدعوه الحكام إلى بغداد، و في الثانية استشهد في بغداد، في الأولى تزوج بنت المنصور حاكم زمانه العباسي، وفي الثانية طلبوه ولكن استشهد في الثانية عليه السلام. هذه الرواية تبين هذا المعنى. يقول عن إسماعيل في الكافي هذه الرواية عن إسماعيل ابن مهران قال: لما خرج أبو جعفر عليه السلام من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجته، يعني إمام الجواد لما خرج، قلت له عند خروجه جعلت فداك، عند خروجه جعلت فداك إني أخاف عليك في هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فقرب وجهه إلي ضاحكا وقال: ليس الغيب حيث ظننت في هذه السنة. فلما أخرج به في الثانية، الإمام جواد في الخرجة الثانية إذا رجع على المدينة إلى المعتصم، المعتصم دعاه، صرت إليه قلت له: جعلت فداك، أنت خارج، فإلى من الأمر من بعدك؟ فبكى عليه السلام حتى خضلت لحيته، ثم التفت إليه فقال: عند هذا يخاف علي. الإمام يعرف بأنه هذه السفرة إلى بغداد سيستشهد فيها، في هذه يخاف علي، الأمر من بعدي إلى ابن علي. ولدينا روايات كثيرة الإمام عليه السلام الجواد يستشهد أصحابه ويستشهد الناس من خلص الأصحاب، كانوا يكتبون في بينهم كتابات بأنه عندما يذهب الإمام تكون الإمامة في ولادة، يعني في الإمام علي الهادي عليه السلام. وهكذا كانوا الأئمة عليهم السلام. توجد أحاديث مفصلة في هذا المعنى والوقت يأخذنا أن نذكرها، بل الإمام علي الهادي كان دائما يؤكد على إمامة الحسن العسكري بعده في عمره، حتى أنه كان للإمام علي الهادي ابن أكبر من الإمام الحسن العسكري، ولكن توفي في حياته، وكلنا يعني كل المؤمنين الذين في العراق يعرفون الابن الثاني للإمام للإمام عليه السلام، وهو يقال له محمد سبع الدجيل، والذي بسبب ما قتل صدام من الشيعة الموجودين في الجديل في الدجيل إنه عدم، ولكن له آلاف الأمور التي فعلها، ملايين الناس الذين شردهم الذين كان سبب في قتلهم لم يحاكم عليهم، حاكموا على مسألة الدجيل، والدجيل مدفون فيها مرقد كريم صرح من صروح الإسلام لمحمد ابن الإمام علي الهادي عليه السلام، يقال له سبع الدجيل. وهنالك لما توفي فالإمام في تعزيته جلس وكل الأصحاب جالسين، أيضا الإمام علي الهادي، وقال للإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا بني لقد أحدث الله لك أمرا، فأنه يشعرهم بأنه الإمامة أصحت، فأحدث لله شكرا. فإنه قال: أحدث الله تبارك وتعالى شكرا، فقد أحدث فيك أمرا، فإنه يشير إلى إمامته بأنه الإمامة كانت ستكون للإمام الحسن العسكري، وهكذا لأما كانوا كل منهم يشير إلى الإمام بعده، فهذه دلالة على أنه الإمام الأئمة عليهم السلام كانوا يعتنون بهذا الأمر ويعرفوا لأصحابهم، ليس أمرا اعتباطيا، فأنه في حياة كل إمام ترى هذه القصص وترى هذه المسائل في توصية الأصحاب وتوصية الإبن ومن يكون الإمام بعده، ويأتون الأئمة يسألونهم عليهم السلام ويطلبون أن يعرفوا أئمتهم عليهم السلام الناس. فكانوا كل المؤمنين وخصوصا في زمان العسكريين عليهم السلام، بل من زمان المأمون إنه كان له علاقة في حاكم زمانه، وكانت كل العيون تلتجئ إليهم وتعرفهم وتسأل عن أئمتهم عليهم السلام. وفي زمانهم انتشرت التشيع، بل إنه دخل في الحكومة العباسية، داخل الحكومة العباسية لدينا قصص كثيرة بأنهم تشيعوا، حتى المأمون قال شيء عن الرشيد، بل أم المتوكل كانت مع عدائه لأهل البيت كانت تنذر للإمام إذا شاف ابنها بأنه تعطيه سره، ولها قصة مفصلة. فإنهم بل كثير من العاملين هنالك كانوا من أتباع أهل البيت عليهم السلام ويقولون بالإمامة، ولكن للحكومة كانت بيد غيرهم. بعد أن عرفنا أنه الإمام عليه السلام يكون إمام بالتعليم، وكان الإمام عليه السلام علي الهادي كثير حرص له على تعليم أصحابه، فما كان يأتي أحد من الأصحاب إلا ويعلمه شيئا من الدين أو يعرض عليه شيئا من الدين، يأتونه في كثير من المسائل كانت. ونذكر بعض هذه الأمور التي علمها الإمام علي الهادي عليه السلام لأصحابه. في مروج الذهب للمسعودي قال: حدثني محمد بن الفرج عن أبي دعامة قال أتيت علي بن محمد يعني علي الهادي عليه السلام عائدا في علته التي كانت وفاته بها، فلما هممت بالانصراف قال لي يا أبا دعامة قد وجب علي حقك، ألا أحدثك بحديث تسر به؟ في وفاة الإمام يعني الإمام حتى في مرضه كان يحدث يعني في كان مسموما ولكن جاء يعوده ويحدثه، فقال فقلت له ما أحوجنا إلى ذلك يا ابن رسول الله حدثني. فقال الإمام علي الهادي حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن موسى قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر ابن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي اكتب. فقلت وما اكتب؟ الإمام علي قال للنبي ما اكتب. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هذه من التعاليم الكريمة بأنه الإيمان لابد أن يدخل القلب وتصدقه الأعمال، لابد أن يظهر بأعماله، لا أن يقول مؤمنا ولا يعمل ما أوجب الله عليه ولا ينتهي عما حرمه الله. الإنسان المؤمن يجب حقيقة أن يلتزم بكل تعاليم الله ما يريد من الله سبحانه وتعالى. الأخ سمعونا الأفو أنا أكو صوت العبو أكو صوت نكمل بلي أكو العبو أحسنتم إذا أكو ما نكمل رحم الله والديكم بلي. وقال الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، الحقيقة يعني لابد أن يكون الإنسان إيمانه يصدقه عمله، تظهر منه الأعمال الصالحة، يظهر منه أمور الدين ما طلب الله سبحانه وتعالى منه من العبادات. العبادات ليس فقط التسبيح والذكر والصلاة والصوم، بل أن يكون دائما في طاعة الله، لا يطلب إلا الحلال في حياته ويبتعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. وإما الإسلام لدينا مرتبتين في الدين، أحدهما الإيمان وهو الذي الله سبحانه وتعالى يأخذ عليه ويجاز عليه، ولدينا الإسلام ما جرى وقال يعني قال النبي الأكرم للإمام علي بهذا السند الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال والإسلام ما جرى على اللسان وحلت به المناكح. فإذن المناد الإسلام ما دام الإنسان ينطق بالشهادتين فلا يجوز تكفيره، ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد عصم دمه وماله. ولدينا روايات كثيرة بل للروايتين من الطرفين بأنه لا يجوز تكفير المؤمن المسلم ما دام أنه قال الشهادتين، بقي الإيمان الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه. فمن يظهر الشهادتين ولو كان إظهاره منافق لو كان إظهاره غير حقيقي، ولكنه ما دام أظهر هذه الكلمتين وادعى الإسلام فيجوز مناكحته كما في شرع الدين، ويجوز الزواج منه وتزويجه والمعاملة معه وذبيحته تحل، وحتى لو كان واقعا في قلبه غير مؤمن. الله سبحانه وتعالى سهل علينا أمور الدين، وأنه الله سبحانه وتعالى لولا هذه المعاملة مع الناس ولو كانت المعاملة فقط على الحقائق لما أكل أحد ذبيحة أحد ولا ما تزوج أحد من أحد، ولكنه الله سبحانه يعني لو يكشفنا هذه الأمور في كل إنسان لأنه كثير من الناس ليس لهم اهتمام بالدين، يدعي الإسلام يقبل الله سبحانه وتعالى بصورة إجمالية ولكنه مثلا مقابل الستلايت 24 ساعة وينظر إلى ما يشاء، أو يحمى الله على القبيحة أو يظلم الناس أو يسرق أو كذا، فهذه الأمور تبعده عن الإيمان الحقيقي. والله سبحانه وتعالى حل لنا الذبائح والمناكح وكثير من الأمور بهذه المعاملة الإسلامية بأنه لا يجوز تكفير من أظهر الشهادتين، وهذه من أعلى التعاليم التي يعلمها الإمام علي الهادي إلى أصحابه، يعلمهم أنه كيف يتعاملوا مع الناس. يقول له الإيمان لا بد أن يكون في القلب والأعمال تصدقه، ولا تريد إيمان حقيقي، إما أنه لا تظهر الإسلام فقط كما أنه يظهره غيرك، وما جرى في اللسان وحلت به المناكح، ومن حلت المناكح تحل الذبائح وتحل كل شيء، ويمكن المعاملة بين المسلمين وبهذا تكون المصالحة بين المسلمين. والإسلام ما جرى على اللسان وحلت به قال أبو دعامة هذا الإمام قلنا أنه عندما أراد زار الإمام أراد أن يذهب الإمام قال له لك علي نصيحة فيعلمه الإمام أهم أمور الدين قال أبو دعامة بسند الشريف عرضنا السند كيف رواه الإمام فقال أبو دعامة قلت يا ابن رسول الله والله ما أدري أيهما أحسن الحديث أم السند سند كريم أعلى سند في الوجود بل هو ما خصه الله سبحانه وتعالى بالكرامة والإمامة والولاية فقال ما أدري أيهما أحسن الحديث أم السند فقال إنها يعني هذا الحديث الذي أروي لك إنها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله نتوارثها صاغر عن كادر نتوارث هذه العلوم التي كتبها علي بن أبي طالب بيده هذه صغر عن كابر يعني تورثتها عن أبي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله بل هي عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى فهذه علومهم علوم حقيقية مدونة فضلا عن ما يلهمهم الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر التي يفرق بها أمر كل أمر الحكيم مختصر ولي الزمان وإمام الزمان كلهم في عصره والآن مختصر ولينا وإمام زماننا أجر الله تعالى فرجه الشريف وبالإضافة إلى هذه العلوم اللدنية الله سبحانه وتعالى خصصهم بعلوم كتبها علي بن أبي طالب من رسول الله عن الله سبحانه وتعالى وهذه من جملة التعاليم التي علمنا بها وفي رواية أخرى يقول الإمام بل كانوا يأمروننا بالكتابة يأمرون أصحابهم خلافا لغيرهم الذين كانوا يمنعون كتابة الحديث فرق كبير بين الاثنين عجيب أمر من لا يقبل من هؤلاء الذين الله خصهم بالكرامة ويتبعون غيرهم وعن زرافة حاجب المتوكل يعني كان شيعيا في قصة يذكرها كثيرة وبعد ذلك يقول الإمام له يبين أنه عنده كتاب الإمام يقول كنوز هذه التي نتوارثها صاغر عن كابر من الكتابة من علي بن أبي طالب كنوز نتوارثها من آبائنا وهي عز من الحصون في رواية أخرى والسلاح والجنان أعز من القلاع والحصون والمدن يحتجون بها الأمة بما ورثوا من كتب علي بن أبي طالب وأكثر من السلاح والأكاد وما يعتد به الناس والجنان والحدائق وكل شيء يملكونه بل لهم هذه الكتب كانت عزيزة ويعلمون هذه المعارف خلافا عن غيرهم الذي لم يكتب الحديث وإلا بعد 200 سنة وفي الأمال للشيخ الطوسي رحمه الله عن عبد الله بن محمد قال سمعت العبد الصالح علي بن محمد بن علي رضى عليه السلام بسر من رأى يذكر عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين العلم وراثة كريمة العلم وراثة كريمة حقيقة يجب الإنسان يتعلم ويعلم لأننا في دين علمي كتاب علمي الله يطلب التفكر بالتعقل لكل شيء والأئمة يطالبون بالعلم العلم وراثة كريمة والآداب حلل حسان والفكر مرآة صافية لابد الإنسان حينما يتعلم لابد أن يكون عنده آداب جميلة ومفكر بما يتعلم لا أنه فقط يروي لابد أن يدري ما يقرأ ويتدبر به والاعتذار منذر الناصح وكفى بك أدب أدبا تركك ما كرهته من غيرك ومن أجمل الآداب الإنسان حقيقة عندما يكره شيء من الناس يتركه هو أول مرة بعد ذلك لا يعاتب الناس عليه فأنه ما يكرهه من الناس يجب أن لا يعمل به فأول ما يطبق تعاليم الدين على نفسه وأنه الأمور المكروهة التي غير محببة لا بد أن تكون مخالفة للدين لا يمكن أن يكون أمرا محبب حقيقيا وحسن وهو مخالف للدين ومن الآداب الكريمة حقيقة يوجد أمور عن الإمام علي الهادي عليه السلام هذه على المؤمنين يجب دائما أن يعني يتعلموها ويدعون الناس إليها لدينا مسألة أنه أي هذه الأيام التي تمر علينا حقيقة إن الله سبحانه يعني تعالى يقول لدينا نقول أيام الله وذكرهم بأيام الله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله أن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لدينا هذه الأيام ولدينا أيام الله كل الزمان هو لله سبحانه وتعالى يجب أن يصرف في طاعة الله ولكن لدينا أمر وهو أنه هذه الأيام لا توجد لدينا أدعية كريمة عن الإمام علي الهادي. وهذه الأدعية حقيقة الإنسان لابد أنه قبل أن يبدأ عمله كل يوم لا تطول أكثر من 5 دقائق. يعني عندما تقرأ الدعاء 5 دقائق مو أكثر. والدعاء متوفر في كل مكان، مطبوع أيضا في كراسات، مطبوع في مفاتيح الجنان، وجعلنا برنامج أيضا يمكن أن يتنصب في الكمبيوتر، يكون صفحة أمامك صافية ألا أن تمر بالماوس، ترى بالماوس عند ذلك مثلا هذه الأدعية. الآن المقال منشور على صفحة الحق، هذا رابط، أنا هذا الرابط، يمكن الإنسان يأخذ هذا البرنامج ويدعو الله سبحانه وتعالى عندما ينصبه أو يراه مجرد يعني على شكل فلاش، ويأخذ نسخ من عنده ويجعله أمامه كل يوم قبل أن يبدأ، يؤشر على الأدعية دعاء اليوم السبت على 1، 2، 3. لأنه أحب أن أذكر الآن هذا الرابط ذكرته، وهو في غرفة الحق، في منتدى غرفة الحق، يدخل عليه الإنسان ويأخذ هذه الأدعية الموجودة. ونقول أنه يعني في غرفة، نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني يقعدنا حديث عن النبي، أن لربكم في أيام دهره نفحات، ألا فتعرض لها. النفحات والأيام الخاصة هي أيام الأعياد، مواليد الأئمة وفيات الأئمة، نتعرض إلى المستحبات التي علمونا بها، مثلا أيام الغدير ما فيه من الأعمال، ولادة الأئمة كيف نوسع على أهلنا وكيف نفرح في هذه الأيام، نقدم ما من الحلويات لمن لعزتنا ولمن نلتقي بهم، نبارك لهم هذه الأيام فنفرح لأفراحهم، فنتعلم آثار أمة الحق في هذه الأيام الكريمة، ونعرف أحوالهم ونرى نتعرف عليهم وما علمونا من عظمة الله سبحانه وتعالى وهدى. وعندنا أيام عامة، الإمام علي الهادي للأيام الخاصة له أدعية، وللأيام العامة يعني لكل الأسبوع للسبت. والآن أذكر حديث عن الإمام عليه السلام بعد أن أبين أن يعني عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لربكم في أيام داركم نفحات ألا فتعرضوا لها. أيام الدهر هذه أيام الأعياد، يوم الغدير، أيام رمضان، علمونا الأمة أدعيتها، ما يجب علينا من الغسل أو الصيام أو غيره من الأعمال، زيارات، أدعية خاصة لكل يوم كما في دعاء عرفة، في باقي الأيام التي علمونا هذه الأدعية الكريمة، فنتأدب بهذه الأيام وندعو الله سبحانه وتعالى. ولدينا حديث قدسي، يا داود فرغ لي بيتا أسكنه، الله سبحانه وتعالى في أيام داركم نفحات ألا فترصدوا لها. السعيد بعد يذكر حديث طويل، ترصدوا لهذه الأيام، اتبعوا هذه الأيام وصية الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة، وهذه الوصية مستمرة في كتابه العزيز كما قال الله سبحانه وتعالى، قل الذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. لدينا أيام الله سبحانه وتعالى أيام كبيرة، فأنه لا يعرفونها، ولكن تعاملوا معهم بالحسنى وبالمدارات كما تأتي الآن الرواية عن الإمام عليه السلام. والله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله، هذه أيام الأعياد هي أيام الله، نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآن أذكر الإمام عن الرواية عن الإمام علي الهادي عليه السلام ما يعلمنا في هذه الأيام. أنا وضعت الرابط، الأخوة اللي يحب يأخذ هذا الرابط ويدعو الله سبحانه وتعالى، إذا يعمل على الكمبيوتر إذا أو يأخذ كتاب صغير في كل يوم 5 دقائق، لا يطول دعاء كل يوم، يدعو هذا الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكل خير ويحل مشاكله ويرزقه الاطمئنان وراحة البال، فيذهب ويأتي مرتاح مطمئن النفس راضيا برضاء الله سبحانه وتعالى. في البحار جزء 36 صفحة 414 حديث ثالث عن كفاية الأثر، عن الصقر ابن أبي دلف قال لما حمل المتوكل سيدنا أبا الحسن عليه السلام جئت أسأله عن خبره، يقول لما حمله أنا جئت أسأل عن خبره. في قصة أنه كيف كان يحتشم هذا الذي كان جلب الإمام علي الهادي، وبعد محادثة معه تبين أنه أيضا من الموالين، فسمح له بملاقات الإمام. قال فدخلت على الإمام فسلمت فرد علي السلام ثم أمرني بالجلوس وجلست. يقول بعد ذلك قال الإمام لماذا أتيت؟ في رواية يقول لماذا أتيت؟ قلت سيدي جئت أتعرف خبرك، هذا المتوكل طلبك إلى سر مرة، جئت أتعرف عليك أنظر ماذا قال الإمام لا تخاف إنه الآن فعلا لا ينظر لا يكون لنا سوء ولا يكون شيء. بعد ذلك بعد محادثة مع الإمام قال جئت لأسألك على النبي، لدينا حديث من نرويه وأنا حببت أن أعرف هذا المعنى منك. فقال ما هو الحديث؟ يقول بعد أن حمدت الله ثم قلت يا سيدي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. فقال وما هو؟ قلت قوله صلى الله عليه وسلم لا تعاد الأيام فتعاديكم. ما معنى لا تعاد الأيام فتعاديكم؟ هذه الأيام التي لا نعاديها فتعاديكم، ما هي الأيام؟ فقال نعم الأيام نحن، ما قامت السماوات والأرض، كل يوم يمر مختص بإمام من الأئمة أو بمجموعة من الأئمة كما فصلها الإمام. فالسبت اسم رسول الله، والأحد اسم أمير المؤمنين، والاثنين الحسن والحسين، والثلاثة علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الصادق، والأربعة موسى بن جعفر وعلي بن موسى موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد، وأنا الأربعة علي الهادي أيضا مع الأئمة القبلة، والخميس مختص بابن الحسن، والجمعة بابني، وإليه يجتمع ابن ابني يعني الإمام المهدي، الجمعة مختص ابن ابني وإليه يجتمع أصابة الحق، وهو الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. وهذا معنى الأيام، يعني معنى الأيام لا تعاد الأيام، فلا تعاد الأيام في الدنيا فتعاديكم في الآخرة. وبعد ذلك الإمام قال له ولهذه الأيام آداب، إنه يوم السبت مختص برسول الله، هنالك دعاء ليوم السبت خاص، وأيضا سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه. وأنا وضعت الرابط مرة واحدة في غرفة الحق، يعني في منتدى غرفة الحق إن شاء الله، إذا واحد يروح يشوفه وأنا أضعه مرة ثانية، الإنسان يقدر يأخذ هذه الأدعية مع برنامج، ويمكن أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها، ويسأل الله أنه يزيل همه وكربه ويفرحه، ويعطيه ما يؤمل من الخير والصلاح والفضيلة، ويجعله معه مطمئن القلب مؤمنا مخلصا لا يعمل سوء. فهذه آداب أهل البيت عليهم السلام، إنه كل يوم الإنسان أول ما يبدأ يومه يتعلم آداب منهم، كيف يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل به بأحلى الدعاء. والله الإنسان إذا يقرأ ويتدبر بمعاني كل يوم من الأيام يراها معاني كريمة تربطه بالله سبحانه وتعالى، أحلى الارتباط، أشد الارتباط لا أعرفها غيره، شيعة آل محمد عليهم السلام. وأما أيضا لدينا زيارة الجامعة الكبيرة، الزيارة الجامعة الكبيرة أيضا تروى عن الإمام علي الهادي عليه السلام، ما منا أحد لم يسمعها، من أجمل الزيارات، أروع الزيارات، أحلى الزيارات والكلمات عن الإمام علي الهادي، يعلمنا كيف مقام الأئمة، كيف الله سبحانه وتعالى كرم خلقه بأهل البيت عليهم السلام بعد أن اصطفاهم واختارهم. في الرواية أيضا في يعني زيارة الجامعة في مفاتيح الجنان موجودة في بحار الأنوار جزء 99 صفحة 128 في عيون أخبار الرضا عليه السلام، عن النخعي قال قلت لعلي بن محمد، يعني علي الهادي ابن علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا، أنا أقوله بليغا كاملا، إذا زرت واحدا منكم، عندما أزر أحد منكم أريد أن أخاطبكم، أسأل الله سبحانه وتعالى بحقكم، أسألكم أن تدعون الله لنا، فماذا أقول؟ كيف أتوسل بكم لله سبحانه وتعالى واجعلكم أمام حوائجي وطلبتي؟ فأن الله كرمكم ويسمع دعاءكم، قال ليس دعاء الرسول كدعاء بعضكم ولا بعض، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأتيكم ونستغفر الله، بل من لم يأتيكم سورة المنافقين تكون في حقه، لأنه هذه سورة المنافقين، إنه الله طلب منهم أن يأتوا للنبي فيستغفر لهم لا يقبلون، أن يأتوا النبي أن يدعو لهم ويستغفر لهم لا يؤمنون بهذا المقام للنبي الأكرم، فحرمهم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كرمنا عندما قبلنا هذه الولاية وقبلنا هذه الكرامة التي خصنا الله بها بمعرفة الحق. يقول الإمام بعد أن تأتي إلى القبر تكبر 33، وبعد ذلك تمشي خطوات وتكبر إلى 100 تكبيرة، وبعد أن تكبر 100 تكبيرة تقف على الإمام الذي تزوره وتقول، من جملة الزيارة فقرتين من فقط من هذه الزيارة، زيارة جامعة كبيرة يعني حقيقة مثلا هي 5-6 صفحات فكلمات جميلة والله لا يوجد أحلى منها في مخاطبة عظماء الكون وأحلى الكرام وأحلى تجلي أسماء الله الحسنى. نقول أول ما نبدأ بالخطاب السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، نعتقد بأن كل إمام هو من أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة مختلف الملائكة، فكانت الملائكة مهبط في دار النبي والإمام عليه، بل كان في أغلب ما يأتي جبرائيل يأتي دائما في بيت فاطمة ينزل على النبي في كثير من الآيات، فضلا عن تعاليم باقي الوحي التي كان يخصهم بها بنزول خاص لتعاليم خاصة لأخبار للنبي غير القرآن. ومهبط الوحي إنه كان بيتهم مهبط الوحي ومعدن الرحمة، حقيقة الله خص رحمته، قال النبي الأكرم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ونبينا رحمة للعالمين، وهو يعلمنا أن آلهم هم رحمة الله سبحانه وتعالى التي موجودة بيننا حين نتصل بهم نتصل بالله. وخزائن العلم عرفنا أنه حقيقة ورثة العلم ومنتهى الحلم، لأن الله أورثنا الكتاب، هذا رواية الإمام عليه السلام يقول نتوارث كتبنا من علي بن أبي طالب عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى علومها، ونخزنها كما يخزنون ذهبهم وفضتهم، ونحن نعتني بالعلم ونعلمه. ومنتهى الحلم كانوا حلماء لا يغضبون، وأصول الكرم إذا أكل إنسان أصله كريم فهم لهم ينتهي الكرم. وقادة الأمم بأمر الله سبحانه وتعالى وباصطفائه وأولياء النعم، فإنه إذا قلنا تأتي الآيات التي نقول في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم أتممت عليكم نعمتهم، أولياء النعمة التي خصها الله سبحانه وتعالى بهدى، وعناصر الأبرار إذا كان بر في الوجود فمن لم يتصل بهم لا ليس له بر، لأنه البر من يكون عمل صالحا حقيقيا مرضيا لله، ودعاهم الأخيار ألا عمل خير إلا بما كان في طاعة الله سبحانه وتعالى وتعلم هداه من أهل البيت. وساسة العباد، فإنه السياسة ليس بالظلم، ليس بأنه يقتل أو يمنع حقا، وإنما من يكون يقيم العدل في وجوده، وكانوا هكذا أهل البيت أساسهم العدل، وأركان البلاد وأبواب الإيمان ومنار الرحمن كلها توجد لدينا شروح أيضا لزيارة جامعة وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وأترة خيرة رب العالمين. هذا توجد كثير من يعني أنا كتبت كثير من الفقرات، ولكن أتركها إن شاء الله يراجعها الإنسان مثلا عندما يزور إمام معين، يمكن أن يزور بهذه الزيارة كما هنالك زيارات خاصة للأمة، وهذه الزيارة من أحد الزيارات التي عرفها الإمام علي الهادي في زيارة أهل البيت والسلام عليهم، ومعرفة مقامهم العظيم الشامخ الذين حقيقتهم كهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى، ومحال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعدن حكمة الله وحفظ سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والزيارة جميلة كريمة، الإنسان لابد يعني من باب الاطمئنان من باب المعرفة من باب الاطلاع أن يقرأها مرة واحدة بتدبر وينظر ما فيها من المعرفة العظيمة في حق من اصطفاهم الله واختارهم هداء ليهدونا إلى معارف عظمته ودينه، وبه تكون لنا صلاحنا وإيماننا. بل توجد روايات كثيرة للإمام عليه السلام، من جملتها هذه الرواية التي إنه يعرف أبي بكر وعمر بأنه أبي بكر منزلة السمع وعمر، يعني رسول الله قال في مرة يقول إنه أبي بكر منزلة السمع وعمر منزلة البصر وعثمان منزلة الفؤاد. بعد ذلك يتلو الآية عندما يأتي الإمام الحسين يستفسره، يتلو هذه الآية يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نحن مسؤولون والسمع والبصر والفؤاد أيضا مسؤول، فإنه كل إنسان لأنه كان حقيقة الفؤاد يعني الإيمان والسمع والبصر لأنه مناط المعرفة بالأشياء، فإذا كان يتصرف أو إنه ينظر إلى أمور ولا يقبل بها يعرف الإيمان ولا يرضى به فيكون مسؤول، بل المؤمن أيضا مسؤول حتى لأنه الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه وعن حب أهل البيت وعن ماله من أين جمعه وأين صرفه، فكل إنسان الله سبحانه وتعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال وعزة ربي إن جميع أمتي لموقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب ليس فقط هؤلاء الثلاثة، وذلك قول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. الروايات قفوهم إنهم مسؤولون من الرواية يعني من الآيات الكريمة أنه عن ماذا نسأل يوم القيامة، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من عندنا. لدينا آيات تفسر هذا المعنى، عندما نلتجئ إلى القرآن كما نلتجئ إلى كلام أهل البيت نعرف عن ماذا يسألنا الله سبحانه وتعالى. في المحاسن عن أبي عبد الله قال لتسألن يومئذ عن النعيم، ماذا يقفوهم أنهم مسؤولون. رواية أخرى لتسألن يومئذ عن النعيم، قال إن الله أكرم من ينسأل مؤمنا عن أكله وشربه، وإنما يسألهم عن الولاية عن الدين عن الهدى ماذا فعلوا، إما أنه ماذا أكل ماذا شرب. عن مطلق الشراب يقولوا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنالك نعمة وعلاها هي نعمة الهداية. قال أبو جعفر إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق، يطالبهم الله سبحانه وتعالى بمعرفة الحق، وهذه لها دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه في سورة التكاثر ليس بالكثرة، إنه كانوا أكثر الكفار أكثر كذا، فإن الله سبحانه وتعالى في سورة التكاثر ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كذا، ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا نعيم سلام، لابد الإنسان يتفكر عندما يقرأ بكتاب الله قفوهم إنهم مسؤولون، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي نعيم نسأل عنه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يؤدبنا الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هذا السؤال نسأل عن صراط الذين أنعمت عليهم. كل يوم نقرأ 10 مرات في الصلاة، ماذا يريد منا الله سبحانه وتعالى؟ نمجده بأحلى الأسماء ثم يؤدبنا يعلمنا بأنه أنا مالك يوم الدين، فاسألون الصراط المستقيم للمنعم عليهم، كونوا مع المنعم عليهم لا تكونوا مع المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد أن يكون من هنالك منعم عليهم حقيقة، والله عرفهم في كتابه ونبينا الأكرم عرفهم في سنته، فالله لا بد أن يكون عرفه. والتعريف لله سبحانه وتعالى خاطب النبي قال وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا النعمة عند النبي الأكرم، النبي الأكرم هو الذي يعرفنا نعمة الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة الهداية. صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، يعني نعمة الهداية يريد الله، هذا الذي نسأل عنه. والله لا يعرفون هذه المعاني غير أهل البيت وشيعتهم، يعرفون أن نعمة الهداية هي النعمة. ولهذا هذه السورة نقول إنما يعني آية الغدير وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه النعمة التي تمت التي نسأل عنها هي نعمة الصراط المستقيم، نعمة الولاية، نعمة الهداية، نعمة معرفة علي بن أبي طالب ومقامه وآل بيته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. في البحار يعني عن في الخصائص عن طنزي عن أبي سعد الخدري وجابر الأنصاري قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر على إكمال الدين وتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب بعدي. هذا كان التنصيب، هذا ما كان يأمر به الله سبحانه وتعالى. وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بولايتنا، بولاية أهل البيت ومعرفة عظمة الله، لأنه لولا نعرف الولاية لولا نعرف هذه النعمة الهداية الإنسان يختلفون، لا يوجد مذهب حق، كل يأتي برأيه. الآن كل المذاهب مختلفة، بعضهم يجسد الله بعضهم يجسم الله بعضه يحد الله بعضه يجعل له كذا، ولا يعرف عظمة الله بالمعرفة الحقيقية إلا بما عرفنا الله من عندهم نعمة رضاه سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بولايتنا ورضيت لكم الإسلام دينا، أي تسليم النفس لأمر أهل البيت عليهم السلام. وأيضا توجد عن الإمام الصادق نزلت يعني والإمام الباقر عليه السلام نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال يهودي لعمر جاء إلى عمر قال له لو كان هذا اليوم فينا لاتخذناه عيد. آخر الآية جدا عظيمة، أكمل الدين وأتم النعمة ورضى الرب، بعد أكثر من هذا ما لا يوجد معنى، لابد أن يكون أمر عظيم حصل في هذا اليوم الذي نزلت في هذه الآية، حتى أنه اليهود يفهمون هذا المعنى، ولكن أهل السلطة الذي غصب السلطة لا يقبل أن يفهم هذا المعنى، ومواليهم يدافعون عنهم بجرأة. وإلا أكملت لكم دينكم وأتممت النعمة. أي نعمة؟ هاي النعمة التي يطلب الله سبحانه وتعالى أن نطلب الصلاة المستقيم للمنعم عليهم في صلاة الفاتحة كل يوم. تسألون عن النعيم، هذا الذي نسأل عليه، نعيم الهداية. اليهودي جاء لعمر قال له لو كان هذا اليوم عندنا، الله يعني توجد في التوراة رواية أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم يعني اليهودية دينا، أو اليوم أكملت لكم دينكم، لاتخذنا هذا اليوم أيضا. فقال ابن عباس كان جالس رحمة الله عليه، وأي يوم أكمل من هذا العيد؟ قال والله إنه العيد، إنه هذا عيد ولكن لا يقبلون به، استولوا على السلطة لا يرضون بهذا العيد، وأنه عيد الله الأكبر عيد الغدير. لدينا أعياد هي الفطر والأضحى وعيد الغدير، أكبر الأعياد ويوم الجمعة، أربعة أعياد عندنا، فهذه من أيام الله سبحانه وتعالى، وذكرهم بأيام الله. هنا يقولون مثلا الغدير، الغدير لماذا تذكر الغدير أو تذكر مولد النبي؟ هذه أيام الله نذكر بها عظمتهم، نذكر معرفة الله سبحانه وتعالى وكرامته أين حلت. بعد أن عرفنا هذه الآداب، الآن الأخوة يعني الشيعة على محمد أيضا يأتون يعرفون هذه هذا الدين، هذه المعرفة في معرفة الحق ودين الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن تكون كما أمرونا أهل البيت. يعني عن الإمام علي الهادي عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمر يعني عن النبي الأكرم أن أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقولهم، يجب أن تكون المداراة معهم. وقال رسول الله أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرنا بإقامة الفرائض. فلا بد أن يكون الإنسان، يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعرف سبله. والآن لا بد أن تكون المداراة مع من يطلب الحق، يعني ويأتي إلى هنا يتعرف على الحق بالمداراة، يجب أن ينصح ويعرف دين الله سبحانه وتعالى كما أمرنا أهل البيت في مداراة الناس ومن لم يعرف الحق. ورواية أيضا عن الإمام علي الهادي عليه السلام عن آبائه في البحار في أمال الصدوق، جزء في البحار جزء الثاني صفحة 15 حديث 27 باب الثامن، يقول الإمام علي الهادي عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال لما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام قال موسى إلهي ما جزاء من دعا نفسا كافرة للإسلام؟ ليس شرطا نفسا كافرة، من يدعي الإسلام، من يظهر الإسلام، من يحب دين الله، من يحب الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن يريد أن يعرف هدى. فهنا هذا محله، والآن هذه الغرفة المباركة المحل الكريمة التي تعرف عظمة الله وتعرف دينه وولاة أمر الله وما يقربون إلى الله ويعرفون دين الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه السلام يعني لما كلم الله موسى بن عمران، موسى قال عليه إلهي ما جزاء من دعا نفس كافر الإسلام؟ قال تهدي. قال يا موسى أذن له بالشفاعة يوم القيامة لمن يريد، ليس فقط هو يدخل الجنة بل يكون شافعا ويدخل من يريد الجنة كرامة طبعا الشفاعة عندنا في آخر مواقف القيامة، ولكنه قد تكون شفاعة الآن فيعرفه دينه وينجو من الآن، لا يحتاج إلى بعد تمر عليه مراحل القيامة ويقف مع المعذبين، لأنه من حسب عذب، والإنسان الذي يتحاسب يوم القيامة يتعذب حقيقة. فلا بد الإنسان من الآن يصد في نفسه، يرد مظالم الناس ومظالم الله سبحانه وتعالى فيقيم حدوده، وينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى فيقيم دين الله كما علموه أئمة الحق عليهم السلام. فإذا عرفنا أنه كرامة للإنسان حينما يدعو للحق، بل أنه من أفضل الأعمال هو أنه يعرف هدى الله سبحانه وتعالى، ومثل هذه الغرفة التي تدعو إلى معرفة الحق ومعرفة أئمة الحق وما يوصلون إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. توجد رواية أخرى أذكر أنه من يكون معاندا، يقول أن الإمام علي الهادي عليه السلام أيضا في حديث في قصة نوح قال وجاء إبليس إلى نوح عليه السلام فقال إن لك عندي يدا عظيمة، إبليس الذي ينصح نوح عليه السلام، وجاء إبليس إلى نوح إن لك عندي يدا عظيمة فانتصحني، قال له اطلب النصيحة من عندي فإني لا أخونك. فتأثى من نوح، نوح تأثى جدا من كلام إبليس، لأنه قال لآدم عليه السلام إني لك من الناصحين فأخرجه من الجنة. يقول فكيف إذا قال بعد ذلك لأغوينهم أجمعين، قسم لله سبحانه وتعالى أن يغوي جميع الناس، فيتأثم من كلامه ومساءلته. فأوحى الله إليه إلى نوح أن كلمه وسأله شو راح يقول لك، فإني سأنطقه بحجة عليه. فقال نوح صلوات الله عليه: تكلم، ما عندك؟ فقال إبليس: إذا وجدنا ابن آدم شحيحا بخيلا أو حريصا أو حسودا أو جبارا أو عجولا تلقفناه تلقف الكرة. إذا كان حسودا أو عجولا أو حريصا تلقفناه تلقف الكرة، إذا كان عجولا هذا مثل اللي يدعو إلى الحق في الرواية السابقة، هذه اللي يدعون هنا من يدعو إلى الباطل أنه يكون عجولا يقفز على المايك بدون إذن، فهذا يخرج عليه تلقفناه تلقف الكرة، فإذا اجتمعت لنا هذه الأخلاق سميناه شيطانا مريدا. وبعضهم يدعي أنه ناصر لأهل البيت ولا يأخذ كلمة واحدة من أهل البيت، وهذا من عجائب الخلق وعدم الحياة في دين الله سبحانه وتعالى. كيف تسمي غرفتك بأنه أنت داعي إلى أهل البيت وتكون ناصرا لأهل البيت وحديث واحد لا تروي عنهم؟ للحياء حدود، للفسق والهجور لعدم الحياء حدود. تدعي أنه مناصرا لأهل البيت حديث واحد لا تأخذ منهم ولا تروي منهم في سنوات وأنت تجلس تتحدث ليلة نهار يتحدثون روايات عن أهل البيت لم يرون. عجيب من هذا الأمر في هذه الدنيا من عدم الحياة، أنه من ينصر أهل البيت يجب حقيقة أن ينصر عليهم ولا يعتدي عليهم. بعضهم يأتي الآن يقفز هنا، يأتي أو يكتب كلمات هنا يريد أن يخربط عن ما يدعون إلى أهل البيت ويعرفون حقهم ومن ظلمهم. لدينا روايات كثيرة، إذا أكون مجال أنا أكمل رواية كريمة في عرض الدين على الإمام علي الهادي من قبل، روايات كثيرة في هذا المجال يعرفنا الإمام علي الهادي عليه السلام معاني عظمة الله سبحانه وتعالى، وبعدها نذكر روايات أخرى بمعرفة عظمة الله وكيف أنه كانوا يأتون ويعرضون دينهم عن الله على الإمام علي الهادي عليه السلام. إذا أكو مجال أكمل الكلام أم نختم؟ إذا الأخوة الكرام موجودين ينبهونا بأنه نكمل نضيف الموضوع. يقول عفوا أخوة تسمعون الكلام رحم الله والديكم، نكمل في التوحيد عن الدقاق والوراق. عن عبد العظيم قال: دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الإمام علي الهادي، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، لأنه السيد عبد العظيم الحسني في رأي اسمه كان أبو القاسم. فقال له الإمام علي الهادي: فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، أنا جئت لكي أعرض ديني عليك، فإن كان مرضيا، إذا هذا الدين كان مرضي وهو دين الله سبحانه وتعالى وأمر به أثبت عليه، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. قال: هات يا أبا القاسم، عرفنا هذا ما عندك، كيف تؤمن، ما هو إيمانك؟ فقلت: إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يوصف لا يحاط به علما، لا يمكن أن تصوره لا بحد عقلي ولا بحد كلي، يعني لدينا حدود عقلية كلية، يقول مثل البياض أمر كلي عقلي يصدق على كل بياض، على الحائط على القطن على أشياء كثيرة، فيقال له كلي عقلي، يعني حتى بالحدود الكلية العقلية لا يمكن نصب الله سبحانه وتعالى، بل إطلاق في معرفة الله سبحانه وتعالى لا يحد بوصف، لا تحيطون به علما لا عقلا ولا بل إيمانا عقلي تستدل عليه بكل شيء، ولكن مقدار عظمته لا تحدها، واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين. من يحد حد الإبطال بأنه لا تقول ليس له صفات، أو أنه تقول خلق الخلق وتركهم، بل خارج عن حد الإبطال وعن حد التشبيه، ولا يحق لنا أن نشبهه بخلقه أيضا، وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، أنه الجسم مصورة من خواص الجوهر، وأنه العرض المواصفات العامة التي نصب بها كل شيء، بل هو الله سبحانه وتعالى مجسم الأجسام وخالق الأجسام مصور الصمر يعني وخالق الأعراض والجواهر. ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. الله سبحانه وتعالى يحدث كل شيء وهو مالك كل شيء، فبيده كل شيء، فرحمته يعني خلق التكوين وبقاء التكوين برحمة الله سبحانه وتعالى. بعد أن عرف عظمة الله سبحانه وتعالى بأنه ليس كمثله شيء ونصفه بالصفات ولكن لا نحده ولا أنه متكبر عليه، فقال يأتي وخالق كل شيء، عرفه بهذه المعرفة. قال بعد ذلك يعرف نبيه الأكرم وأن محمد، هذا الحديث حقيقة لا بد أن يكتب بالذهب ويعلق في مقام هذا السيد الشريف يعني في طهران، أنه له مرقد أو في سامراء في مرقد الإمام عليه السلام، لأنه يعرف أهم معارف الدين وما يجب أن يؤمن به بشكل ملخص. وأن محمد بن عبد الله رسوله، وأن الإمام بنبينا الأكرم ماذا؟ بأن محمد بن عبد، وأن محمدا عبده ورسوله، عبد الله ورسول الله، خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة بعد في معرفة الإمام. وأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده، بعد رسول الله يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم ماذا؟ ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي يعني الجواز، ثم أنت يا مولاي يعني الإمام علي الهادي، لأن كان إلى زمان. هذا معرفة أيضا بالأئمة في هذا الحديث. يقول قال فقلت وكيف؟ فقال عليه السلام يعني الإمام الهادي عليه السلام قال ومن بعدي الحسن وابني. الإمام لم تنتهي، أنت تعرف إلي، أنا أكمل لك باقي الأئمة، أعرفك باقي الأئمة. ومن بعدي الحسن ابني، يعني الحسن ابن العسكري عليه السلام، فكيف للناس بالخلف من بعده، يعني يعرفنا أيضا للحسن يأتي ابن وهو الخلف من بعد الحسن. قال قلت وكيف ذاك يا مولاي؟ ما خبر هؤلاء الأمة الذين يكونون بعدك؟ أنا لك أعرف هذه يعني أعرف الإمامة، عرفني بلا أمة من بعدك. قال إنه يعني في الحجة إنه لا يرى شخصه، لا يرونه، ويجب أن يؤمنون إنه لهم إمام، ولا يحل ذكر أسمه، أيضا أسمه لا بد أن لا يذكر، لأنه كان جدا مضايقين عليهم في سمرة حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. قال فقلت أقررت، إيمان مطلق عنده بما قال الإمام. قال أقررت وأقول إن وليهم ولي الله، يعني ولي الأمة هو ولي الله، لأنه ستأتي أحاديث عن الإمام عليه السلام في معنى هذا الأمر من الولاية. وأقول إن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله. هكذا يجب أن نعرف الأئمة عليهم السلام. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يأمرنا بهذه الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، من يعصي الله والرسول أولي الأمر كذا يدخل النار. إذا ليس في الطاعة، من يعصي أيضا يكون معاقب، يكون خارج عن الدين. لدينا آيات ليس فقط الطاعة، بل هذا يقول إن وليهم ولي الله وعدوهم عدو الله، طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله، أيضا آيات تأيد هذا المعنى. وأقول بعد أن عرف الأئمة توجد لدينا مسائل إيمانية أخرى. قال إن وأقول إن المعراج حق، والمسألة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأقول إن الفرائض واجبة بعد الولاية، يعني أول تقدم الولاية ثم تكون الفرائض. الإنسان لابد أن يعرف إمامه، يعرف من يأخذ دينه، ثم يأخذه من بعد أن يعرف إمامه، بعد أن يعرف الولاية يأخذ دين الله سبحانه وتعالى منهم، لأنه يأخذ من كل أحد، لأن دين الله واحد محكم دينه، كما أحكم التكوين سبحانه وتعالى أحكم الدين بدين واحد يريد الله سبحانه وتعالى أن يعبد. بعد أن آمن قال وأقول إن الفرائض واجبة بعد الولاية، يعني أول مقام الولاية ثم الفرائض. بعد وما هي الفرائض؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه فروع الدين. لدينا أصول الدين كما عرفنا أنه أصول الدين خمسة، أنه التوحيد أصل من أصول الدين، وعدل لابد أن نؤمن بعدل الله سبحانه وتعالى، ثم نؤمن بالنبوة بعد ذلك نؤمن بالإمام الله لم يتركنا ونؤمن بالمعاد خامسة المعاد، فلا بد أن نؤمن بعد أن آمنا بهذه الأصول الخمسة تأتي بعد ذلك بعد أن عرفنا الإمام وأنه يدلنا على الله سبحانه وتعالى ويجازينا الله، نأتي إلى العبادات فنطلبها من أئمة الحق ونعبد الله بها سبحانه وتعالى وننتظر ثوابه ليطمئن قلبنا ونصلح بالدنيا والآخرة. فقال علي بن محمد الهادي بعد أن وصف دينه وعرضه على الإمام، الإمام علي الهادي قال له: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، لا بد أن تثبت على هذا الدين، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه أهم أصول الدين التي عرفها وأحكام الله سبحانه وتعالى المطالبين في تطبيقها من الأحاديث الشريفة التي يعرفنا بها أمر التوحيد والنبوة والإمامة وكذلك فروع الدين فيه بصورة مختصرة مجمل، ولكن فيه معاني كثيرة ومعاني جميلة حقا لا بد للإنسان أن يتدبر فيها. وقال روايات أخرى لدينا الإمام، قلنا أنه كان عندما يلتقي بها أحد يذكر له أحاديث يكلمه في معرفة الله في معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. لدينا أحاديث كثيرة في معارف التوحيد نذكرها ثم نأتي إلى أيضا في يعني في معارف التوحيد يذكر بعد ذلك الإمامة يعرفنا بها الإمام عليه السلام. في كتاب كشف الغمة من دلائل الحميري عن فتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمني وأنا وأبا الحسن يعني الإمام علي الهادي طريق منصرفي من مكة إلى خراسان. أحدهم كان الفتح بن يزيد الجرجان في طريق خراسان، يقول: ضمني وأبا الحسن طريق منصرفي من مكة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق. الإمام عندما أخرجوه من المدينة إلى العراق بأمر المتوكل يقول: ضمن الطريق فيه، في الطريق لاقيته وسمعته يقول: من اتقى الله يتقى، ذا لسان اتقى الله سبحانه وتعالى، الناس أيضا تتقيه، تحذر من عنده بأن تعصي الله فيه، تعصي في أمور أخرى، أما أنه مع هذا لا يتقربون بأمور تحاول أن تغلب الله سبحانه. ومن أطاع الله يطاع، من أطاع الله أيضا يأتون يسألونه أخبار دينهم ويتعلمون منه معرفة الله عندما يرون منه الصلاح. قال: فتلطفت إلى الوصول إليه، عندما جمعهم الطريق وسمع هذا الكلام من يقول فتلطفت إلى الوصول إليه، حبيت أتكلم مع الإمام أكثر، فسلمت عليه فرد علي السلام وأمرني بالجلوس، وأول ما امتدأني به قال به أن قال: يا فتح، من أطاع الخالق، من يطيع الله سبحانه وتعالى لم يبالي بسخط المخلوق، لأنه أمامه طاعة الله، يطلب الله سبحانه وتعالى لا يهم شيء. الأخ هنا يقول: ما هو عدو الله؟ إن شاء الله تجي أيام أخرى يوجد حديث مفصل جدا عن الإمام علي الهادي عليه السلام في معنى العدل، إن شاء الله يأتي يوم نتكلم به، لأنه من يؤمن بالمعاد لا بد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى عادل. ومن أجمل الأحاديث وأوسعها عندنا في المذهب هو حديث الإمام علي الهادي عليه السلام في معنى العدل. إذا كان لدينا مجال مثلا غدا أو نتكلم عن هذا الحديث إلى أراد الأخرى وإذا الأخوة، وإما إذا مشغولين في أيام الولادة وأيام الحديث عن الغدير فنؤجله إلى أمر آخر، ولكن حديث مبصر أيضا عن الإمام علي الهادي عليه السلام في معنى العدل يبين كثيرا من الأحكام التي إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحد وإنما العباد يظلمون. تأتي مسائل أخرى بأنه ما معنى الخير والشر، كيف الإنسان يكون مريض، كيف يكون غني، كيف كذا، تجاب عليها هذه المسائل في معرفة عدل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في آية يقول: من يعمل مثقال خيرا شرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اللي يعمل خير يشوف اللي هذا، كل شيء أصغر من الذرة أو من المثقال يأتي به الله سبحانه وتعالى، عالم بالقلوب بالضمائر ويحاسبنا على إيماننا. فيجزي كل إنسان، لا يظلم عند الله سبحانه وتعالى شيء. يقول هذا الحديث نتكلم، يقول: يا فتح، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به فايقن يعني من أسخط الخالق فايقن أن يحل به الخالق سخط المخلوق. الله يجعل المخلوق يسخط عليه. ونرى أعوان الظلمة دائما ينتهون بالقتل لأنه يحاولون أن يرضون المخلوقين ولا يرضون الخالق. فمن يطيع الخالق يعني من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق. ماذا يريد أن يفعل فليفعل ما دام هو في طاعة الله سبحانه وتعالى لا يهم شيء. ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط المخلوق. هو المخلوق الذي يطيعه ينتقم منه. لدينا قصص كثيرة بأنه أعوان الظلمة ينتقمون منهم أو أنه تكون أسوأ حال في نهاية حياتهم فضلا عن عقاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وإن الخالق لا يصف إلا بما وصف به نفسه. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصفه أحد إلا بما هو علمنا من دينه من معرفة عظمته سبحانه وتعالى. يريد إيمان تتوجه لا يحاط به علما ليس كمثله شيء إلا بوصف. وأن يصف الخالق كيف يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى الذي تعجز الحواس أن تدركه. حقيقة الحواس لا يمكن أن تدرك شيء يعني حتى قلنا عقلا لا يجوز أن نحدث شيء كلي لا أنه بالعقل يستدل عليه. فرق بين أنه أنا أستدل على الله بالعقل أتدبر في التكوين أتدبر بكل شيء يدلني على معرفة عظمة الله وبين أن أحدد الله بتحديد كلي أو أجعل لي رب بتحديد كلي مثل ما أجعل بياض ينطبق على كل شيء أو أجعل مثلا كلمة علم تنطبق على كل علم أو أجعل مثلا كلمة كمبيوتر ينطبق على كل كمبيوتر أو كذا. فأنه لدينا مسائل كلية تنطبق هذه الكلمة على كل شيء من نوعها أو من جنسها. يقال كل عقلي ويقول حتى بكل عقل لا يجب أن نشخص الله سبحانه وتعالى بتشخيص لا أنه نستدل عليه بل نستدل عليه بالعقل. بل عندنا حديث كريم عن أهل البيت عليهم السلام في العقل والعلم. بل عندما تفتح كتاب الكافي ترى أنه أول ما يبدأ أول باب نبحث فيه في أصول لأنه نقول أصول الكافي يبحث في أصول الدين يعني عندما يبدأ بالعقل ثم العلم ثم بعد ذلك بمعرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. لأنه أهم شيء عندنا حديث العقل بل من أعظم الأحاديث وأكرمها موجودة في أول كافي في معرفة معنى العقل وما يراد من التعقل. ثم بعد ذلك تأتي مسألة العلم ثم بعد ذلك تأتي معرفة عظمة الله ثم الحجة ثم باقي المسائل المتعلقة بالمعاد وعدل الله سبحانه وتعالى والجزاء. قال وأن يوصف الله. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نصفه. يعلمه عظمة الله اشتقى به في الطريق ولكنه الإمام علي الهادي يعلمه عظمة الله سبحانه وتعالى. وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه. ما عندنا غير الحواس ندرك بها الأشياء والله لا يدرك بالحواس. والأوهام أن تناله بل حتى الإنسان الوهم لا يمكن أن ينال الله سبحانه وتعالى بوهمه. لأن لدينا يقولون أنه الإنسان يتخيل صورة بخيال ووهم معاقل. هذه المعاني لا تصدق في معرفة تحديد الله سبحانه وتعالى. والأوهام لا تناله لا بصورة ندركه بحواسنا لا وهم أيضا نتوهم له معنى بأنه الإنسان الوهم للصورة يجعل له حقائق تخوف أو تفرح أو غيرها. فالأوهام لا تناله والخطرات تحده بل خطرات القلوب أيضا لا تحد الله سبحانه وتعالى. والأبصار أن لا حاط به بل الأبصار لا تحطه جل عما يصف الواصفون. كل من يقول له يا رجل يحاول أن يحدده فيكون محدد أو يجلس على عرش يخرج الله عن عظمته سبحانه وتعالى لا يمكن يصف الواصفون. وإما تأتي أننا كثير من الآيات الخبرية يقال له أو الصفات الخبرية مثل أصنع الفلك بأعيننا وجه الله يد الله كذا. هذه المعاني تبين عظمة الله ورعايته وقدرته لا أن تبين أن له هذه الحقائق التي للإنسان. وتعالى عما ينعته الناعتون نائي في قربه أقرب إلينا من حبل الوريد الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك نتوجه إلى السماء وندعو الله سبحانه وتعالى. نائي في قربه ونأى في قربه يعني في قربه هو نأى أن ليس يمكننا أن نعرف يعني نعرف الله سبحانه. وقربه في نائيه مع أنه بعيد يعني عن الإحاطة به ولكن قريب. فهو في نائيه قريب وفي قربه بعيد. بعد يبين أنه بعد أن عرف عظمة الله وأنه لا يحاط به علما يقول الآن في كيفية الخلق كيف الكيف كل شيء له كيف وهيئة وشكل طول عرض غيرها من الأشياء. فهو الذي كيف فالكيف فلا يقال له كيف. فليس له كيفية الله سبحانه وتعالى وشكل كما يصفه الواصفون من الرجل والأيدي وغيرها من الهيئات والجلوس أو القيام أو النزول أو الصعود. فهذه أمور كيفية، الله سبحانه وتعالى ليس له هذه الكيفيات التي يصفون بها. الله سبحانه وتعالى وأين الأين؟ فلا يقال له أين، هو خلق المكان، لأنه الكون هو المكان، فهو خالق الكون، فلا يكون له مكان في الكون، لأنه هذه أمور مخلوقة والله قديم. هو منقطع الكيفية والأينية، ليس له كيف وشكل وهيئة وما يقول من صعود ونزول وطول وعرض، وأيضا وليس له مكان، بل هو ماذا؟ هو الواحد الأحد، الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وله كل شيء، والصمد يصمد له الإنسان في طلب حوائجه والمعونة، هو مدد الله سبحانه وتعالى منه، لم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فجل جلاله. هذه نسوة الله سبحانه وتعالى. بعد أن عرف هذا المعنى الإمام عليه السلام يريد أن يعرفنا معنى آخر قريب من هذا المعنى، يقول أن كيف يوصف بك بكنها الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نصفه، بل نبينا الأكرم لا يمكن أن نصفه. أم كيف يوصف بكنه محمد صلى الله عليه وسلم وقد قرنه الجليل باسمه؟ الله سبحانه وتعالى في كثير من الموارد بالقرآن يقول الله ورسوله والله ورسوله، الذي يقول كيف يمكن أن نوصف نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وقد قرنه الجليل باسمه وشركه في عطائه، أوجب لمن أطاعه جزاء طاعته، من يطيع الرسول كأنه أطاع الله. والإمام يذكر هذه المعاني من كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذه من الآيات العجيبة، لأنه الإنسان يقول الله هو اليغني، الآن لو تجي لأبيه تقول إنه أنا هذا من فضل الله وفضل رسوله، يقول لا أقول من فضل الله، والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني الرسول هم عنده فضل، الله جعل له هذا الفضل، لا أنه كل إنسان له فضيلة وكذا يمكن أن يهدي، يمكن أن يعني نطلب منه أمور ليس الله جعل له سلطان بها. نعم هنالك أشياء ما جعل الله لها من سلطان، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل سلطان النبي، هو الذي كرمه، هو الذي يستجيب دعاء إذا دعا. يقول وما نقموا، النقمة ما جت إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإذا طاعة الله هي طاعة، أقول طاعة الرسول هي طاعة الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول، لدينا روايات أخرى أيضا، آيات أخرى، وما آتاكم الرسول فخذوه، أي شيء يقول لكم الرسول فخذوه، يعني إذا أخذتوه قد تأخذوا من الله سبحانه وتعالى، وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد ذلك يقول اتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآن يتكلم النبي يقول يأتيكم ويقول أنا الذي أثيب وأنا أعاقب، إذا لم تأخذوا منه أعاقبكم، إذا أخذتم منه أنا أجعلكم من المتقين وأهلكم الجنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، بعد ذلك يقول ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، يعني ما آتاكم الرسول فاتقوا به الله، إن الله لشديد، إن الله شديد العقاب إذا لم تأخذوا بما نهاكم عنه رسول الله. يكرم طاعته بطاعته. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، إيمان بالرسول يجب أن يكون عندنا كما يكون لدينا إيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن يعص الله ورسوله فإنه له نار جهنم خالدا فيها، من يعص رسول الله أيضا له نار جهنم كما يعص الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الكرامة من الله سبحانه وتعالى، هذا الاختصاص، هذا البيان، إنه الله سبحانه وتعالى اصطفاه على البشر كلهم. وقال الله سبحانه وتعالى، الإمام يقول في يكمل، يعني هذه آيات بالإضافة إلى الآيات الأخرى ذكرناها، وقال سبحانه وتعالى يحكي قول من ترك طاعته وهو يعذبه بين أطباق نيرانها وسرابيل قطارانها. يا ليتنا، ذول اللي يدخلون النار ماذا يقولون؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إذن عرفوا أن طاعة الرسول هي كانت طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا عرفنا أنه إذا كانت طاعته طاعة الله لا يمكن أن يوصف هذا الإنسان، لا يمكن أن نحده أيضا بحدود، لأنه رضا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يبين الإمام أن كيف يوصف بكونه من قرن جليل طاعته بطاعة رسوله. هنالك لدينا أما جعل الله سبحانه وتعالى طاعته مثل طاعة الرسول، أم كيف يصدقونه من قرن الجليل طاعته بطاعة رسول الله حيث قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا هؤلاء الذين قرنوا طاعتهم بطاعة رسول الله لا يصفون كما لا يصف رسول الله كما لا يحق لنا نصف الله سبحانه وتعالى لهم العظم الله كرمهم. ما يقولون لنا من الهدى يجب أن نأخذ به، ما ينهون عنه يجب أن ننتهي عنه. هذا ولي الأمر معنا، لأنه يقول لا أفهم، ليس لي نعمة الهداية، لا أعرف شيء عن دين الله سبحانه وتعالى أسأل غيري. بل هذا حاكم حكم الناس، ولكن دين الله أمر آخر نتعبد به لله، نؤمن بإمامته وولايته بأنه هو الله سبحانه وتعالى جعله ولي، جعله إمام خليفة الله الحق الذي يجب أن يطاع. أكمال الدين به تم والنعمة تمت حين تنصيبه، هذا معناته. بعد الله سبحانه وتعالى يعني لمن الروايات التي لدينا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ماكو عندنا غير واحد هو الإمام علي عليه السلام، نزلت في حقه هذه الآية فقرن طاعته والولاية للإمام علي كما قرنها بمن قرنها برسول الله كما جعلها هي طاعته وولايته، ومن يعصيه يعصي الله سبحانه وتعالى. فولاية واحدة، دين وطاعة واحدة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عند ذلك تكون من حزب الله، وعند ذلك تغلب كل ضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم حزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. إذا كان حتى أخذ الكتاب ولكنه لم يؤمن بهذه المعاني لا تؤمنوا به حتى أو كافر. واتقوا الله من قبل والكفار أولياء، يعني الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهذه الروايات تقرن الله ورسوله والإمام ولي لدينا، أطيعوا الله وأولي الأمر والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عند ذلك لا تأتون تقولوا من حسبهم. وقال سبحانه ولو ردوه، يعني يبين هذه القرن الإمام علي الهادي عليه السلام، يقول وقال سبحانه ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى الأمر منهم. ردوا أموركم عندما تختلفون إلى الأمر منكم. لا بد أن يكون ولي الأمر هو الذي يجب أن يطاع، وهذه أمانة في أعناقكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والإمام يقول في رواية أخرى يبين هذا المعنى في حقهم في عقال البيت عليهم السلام، لأنها مرتبطة بولاية الله بدين الله بمعرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولدينا آيات كثيرة تبين أن الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تبين لدينا الآية وأنزلنا، يعني وكما تبين القرآن هو ذكر. وأهل الذكر لا يكون إلا من أنزل عليهم الذكر، لا يكون غريب عن الذكر الذي القرآن إذا كان ذكر أو إذا كان يفسر بعض الآيات بأنه رسول الله ذكر. فإذا كانوا فأهل الذكر لا بد أن يكون من كانوا من المسلمين، لا أحد يدعي إلا أهل البيت يقولون نحن أهل الذكر. وأتحدى واحد من قبل من التابعين أو من الأصحاب كان يدعي أنه من أهل الذكر أو عنده علم الكتاب أو راسخ بعلم الله سبحانه وتعالى، ليس يقول ليس لدينا معرفة أسألوا غيرنا. فإذا مسألة الدين واحد ومسألة الحكومة واحد. والله لو كان المسلم الحكومة الإمام علي عليه السنة فتح الدنيا كلها وجعلهم مسلمين، ولكن كانوا يتغادلون لا ينشرون علوم الله سبحانه وتعالى، فضلا عن كانوا يتغادلون حتى في فتح البلاد لولا الإمام علي كانوا أصحابه يحثونهم، كانوا يريدون أن يكتفون، لا يتوقعون أنه يفتحون فارس أو الروم أو غيرها، كانوا يكتفون بالجزيرة وكفى، ما فتحوا رسول الله كافي عليهم كان. بعد الإمام يخاطب فتح يقول له الله لا يوصف، النبي لا يوصف، الإمام لا يوصف، بل المؤمن لا يوصف. يا فتح كما لا يوصف الجليل جل جلاله والرسول والخليل والذي المتول، فكذلك لا يوصف المؤمن المسلم المسلم لأمرنا. فنبينا أفضل الأنبياء، وخليلنا أفضل الأخلاء، ووصيه أكرم الأوصياء، اسمهما أفضل الأسماء، كنيتهما أفضل الكنى وأحلاها. لو لم يجالسنا إلا كفو لم يجالسنا أحد، ولكنه الله سبحانه وتعالى جعلنا أن نتنزل ونهدي العالم. الله كرمنا اختصنا فضلنا على الكل، ولكن يجب علينا أن نتواضع ونخالط العالم كما عرفنا في أول الحديث، لأنه من أمر الإسلام يخالطوه ويزوجوه ويناكحوه وكذا من مسائل الإسلام، وأن إيمانهم لا يمكن أن يقاس به أحد، إيمان أهل البيت بل المؤمن لا يقاس به أحد، عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الملائكة قدامه المؤمن، ولو لم يجالسنا يعني إلا كفوا لم يجالسنا أحد، ليس لنا كفاء، ولو لم يزوجنا إلا كفوا لم يزوجنا أحد، ليس لنا أحد كفاء نتزوج منه ويتزوج منا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام يكفون به ويتعاملون به كمسلمين. أشد الناس تواضعهم أعظمهم حلما، هذا حلم منهم أنه يتنزلون إلى باقي العالم ويعلمونهم دينهم ويخالطونهم بأمر الله سبحانه وتعالى ويعلمونهم مع كرامة الله العظيمة لهم وشأنه الكريم عند الله سبحانه وتعالى، يدعون بالاستجابة لهم، عندهم دين الله وهدى الله ومعرفة عظمة الله خالق التكوين كله وبيده كل شيء، فهذه الكرامة التي خصهم الله بها، وأنداهم كفا وأمنعهم كفا ورفع عنهما أوصياءهما علمهما، علم الله وعلم الرسول وعلم الأنبياء كلهم عند أهل البيت، قلنا في حديث سابق بأنهم يتوارثون ويكنسون ما أورثوا من العلم فضلا عما إلهمهم الله سبحانه وتعالى بروح القدس وليالي القدر وكل أمر حكيم، والله سبحانه وتعالى يعلم أولياءه ما يحتاج له العباد، فردد إليهم الأمر يعلمه، فردد إليهم الأمر وسلم إليهم، أماتك الله مماتهم وأحياك حياتهم، إذا شئت رحمك الله أنت مختار بعد، هذا دين الله، هذه معرفة أولياء الله ومن يكون معهم، فإذا شئت آمن بهم تكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا تكون إما مسلم أو حتى خارجا من الإسلام إذا لم تقبل عن وليك وإمامك. بعد ذلك الحديث طويل يبين به الإمام بعض المعاني الأخرى، نكتفي بهذا المقدار من هذا الحديث ونذكر حديث آخر إذا أكو وقت، وأما إذا هاي الأخوة يقولون نكتفي بهذا الأمر لكي نطلع عليكم. وبعد ذلك توجد لدينا أحاديث أنه لما خرج كلهم كانوا يحترمونه، الإمام علي والإمام علي العلي الهادي عليه السلام سكن في سامراء، وتوجد رواية عجيبة أيضا موجودة، وعن لدينا كثير من الروايات، رواية لطيفة أذكر قسم من عندها، يقول قال أبو هشام دخلت على الإمام علي الهادي عليه السلام فلما جلست قال يا أبو هشام، يعني أصابته مضيقة، جاء لما يشكو إلى الإمام عن أحمد بن القاسم عن أبي هشام الجعفري قال أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد يعني علي الهادي عليه السلام فأذن لي، فلما جلست قال يا أبا هشام أي نعم الله عز وجل عليك تريد أن تؤدي شكرها، الله وين نعم عليك مع مضيقتك، فقال أبو هشام فوجمت فلم أدري ما أقول أي نعم أشكر، فقال فابتدى عليه السلام رزقك الإيمان يؤكد النعم نعم الله الإيمان، الإمام علي الهادي عليه السلام يؤكد لنا هذا المعنى في كثير من الأحاديث، فابتدى عليه السلام فقال رزقك الإيمان فحرم بدنك على النار، هذه أحسن نعم الله سبحانه وتعالى، ورزقك العافية فأعانتك على طاعته، بالعافية يطيع الله سبحانه وتعالى، ورزقك القنوع فصادك عن التبذل، لم تطلب من هذا وهذا وتدخل في الأمور المحرمة، رزقك القنوع، فهذا من أول نعم الله سبحانه وتعالى فبينها الإمام له، إنه قال له رزقك الإيمان حرمك على النار، رزقك العافية جعلك تطيع، رزقك القنوع فلم تتبذل وتطلب الحرام، يا أبو هشام إنما ابتدأتك لتبين لك هذا المعنى لكي لا تتضايق، لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، تشكو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كرمك نعمه كثيرة عليك في هذا حالك أيضا، وقد أمرت لك ب100 دينار فخذها، والإمام أمر له ب100 دينار وأعطاه. لدينا روايات كثيرة أخرى في مراجعة أصحاب الإمام للإمام عليه السلام، والإمام كان له مراجعات كثيرة وقصص كثيرة مع المتوكل مع حكام العباسيين، سواء من أهل يعني من خواص العباسيين أو من العباسيين نفسهم يعني كالمتوكل وما كان من حكامه، ويقول إنه المتوكل في مجلس أراد أن يعني أن لا يعتنى بالإمام ولكن الله سبحانه وتعالى كرم الإمام لأنه قال لا ترفعوا. جاءوا يأتوا الناس قال له أنت تخدم هذا وتعترف به، وعندما يأتي المتوكل جوا أشرار تحترمه والناس تقول بإمامته، هذا يأتي يوم يعزلك عن مقامك هذا. فقال إذا أتى لا تعتنوا به. فكان عندما يدخل الإمام الستر الوحدة ويرتفع، فقال لا نريد هذا المعنى بعد أكثر راح تتخربط أوضاعنا، فأمر بأنه يحترمه مثل الأول. وفي يوم أيضا دخل الإمام عليه السلام على المتوكل يقول روايات كثيرة، مرة يعني يغضب على الإمام مرة يدخل دخول المكرم. ولكن في يوم من الأيام دخل المتوكل كان عنده ابن الجهم فسأله عن أشعر الناس، فابن الجهم أخذ يذكر الشعراء الذين يمجدهم، يعني هو في الجاهلية في الإسلام من يعرفهم من الشعراء. بعد ذلك سأل الإمام عليه السلام قال من أشهر الشعراء في نظرك؟ فقال فلان العلوي. قال يعني حيث قال قد فاخرتنا من قريش أصابة. العلوي يقول ماذا؟ قد فاخرتنا من قريش أصابة بمط خدود وامتداد أصابع، يعني أنه استلموا ملك والآن براحتهم ينتنفذون بالأمور، عندما يحركون أصابعهم تنفذ أوامرهم. يقول فهذول فاخرون. فلما تنازعنا القضاء قضى لنا، يقول لما نأتي إلى القضاء لو تكون بإنصاف محاط نكون القضاء لنا، قضى لنا عليهم بما فاهوا نداء الصوامع، يعني الصوامع عندما يترفعون من نداء الصوامع هذا الذي يقضي لنا يبين فضلنا. قال له المتوكل وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ لأنه قلنا الإمام علي هذا يسمى أبا الحسن. قال أشهد نداء الصوامع ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا جدي. بعد ذلك أم جدك يعني رسول الله، هذا يقول في نداء الصوامع. فيقضون للإمام عليه السلام بأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فضحك المتوكل كثيرا ثم قال هو جدك لا ندافعه عنك. فاستسلم للأمر ولفضل الإمام الجواد عليه السلام. وهذه الرواية اللطيفة اللي يبينها الإمام علي الهادي عليه السلام في روايات كثيرة مع من كان مع المتوكل أو المتوكل نفسه. نذكر هذه الرواية في أمر سامراء في البحار جزء 50 صفحة 130 حديث 8 أمال الطوسي صفحة 281 حديث 545 باب 83 في خراب سامراء وكيف تبنى، لأنه بنيت كانت في زمان الإمام علي هذه عاصمة المملكة الإسلامية، عاصمة 50 دولة، كانت لها جامع كبير لها آثار عظيمة بنوها، تطورت تطور ذلك اليوم عاصمة بعد صارت المملكة الإسلامية كلها. ولكن الإمام ماذا يقول؟ يقول الفحام المنصوري عن عم أبيه قال قال يوما الإمام علي بن محمد، يعني الإمام علي الهادي عليه السلام، يا أبا موسى يخاطب الراوي، أخرجت إلى سر مراء كرها، لأنه أنا خرجت من مدينة إلى سامراء مكروها ليس بإرادتي، ولو أخرجت أنا أخرجت كرها، لو أخرجت من سامراء إذا أخرج مكرها. قال قلت ولم يا سيدي؟ قال لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. منطقة حقيقة يعني جميلة لأنها تكون على نهر دجلة وتكون في منطقة تقريبا بين الصحراء والبساتين، يعني لأنه جميلة حقيقة اللي يروح هناك يرى أنه إن شاء الله يتعمر هذا المرقد الطاهر للإمام علي الهادي عليه السلام، ونعرف آثار وحصونها حصونهم التي نعرف بها مجد الله سبحانه وتعالى في الأرض ومقام كرامته لأوليائه. حقيقة كانوا يرفضون الذهب، كانوا لا يحبون شيئا من الدنيا، ولكن نبني هذه الصروح التي علمتنا هدى الله بالذهب وندعو الله سبحانه وتعالى بحقها أن يقبل ديننا وهدانا. فقال وقلت ولم يا سيدي؟ قال لطيب هوائها وعذوبة ماءها وقلة دائها. حتى استشهد الإمام في سامراء. ثم قال بعد ذلك الإمام ماذا يقول؟ هذا الذي تقول هو الأمر المعجز. قال ثم تخرب سامراء سر من رأى حتى يكون فيها خان وبقال للمارة. هكذا يكون وضع سامراء الآن. الذي يروح إلى سامراء يرى أنه حتى أهلها هجروها، ليس فقط مرقد الإمام خربوه، ولكن أهلها أيضا تضايقوا وقاموا يعني هجروها لأنه ليس لديهم منافع. كانت قبل زوار تأتيهم، الآن منعت الزيارة وهدد أفضل أثر موجود في سامراء، وأهلها أخذوا يهجرون آياتنا إلى بغداد وباقي الأطراف انتقلوا منها. الآن أصبحت بهذا الأمر. قال ثم قال عليه السلام تخرب السر مرة، مع أنه كان في ذلك الزمان حاضر الأضرار الإسلامية، كانت أكبر مدينة يأتيها الناس ويأمها الناس، ولكن يقول الإمام عليه السلام تخرب سر مرة حتى يكون فيها خان وبقال للمارة، جدا تكون مدينة صغيرة لا يعتني بها أحد، وعلامة تدارك خرابها تدارك العمارة في مشهدي من بعدي، ومشهدي بعد ذلك يعمر إن شاء الله ويبتني بما يبين لنا عظمة الله ومجد الله سبحانه وتعالى في الأرض لأولياء فضلا عن الآخرة، نقصدهم ونعمهم ونتعرف ديننا منهم وندعو الله سبحانه وتعالى بحقهم فنعرف آثارهم إن شاء الله رحمة لنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الولاية والهدى والمعرفة الحق بأئمة الحق صلوات الله وسلامه عليهم. وشكرا لكم وشكرا للأكل الأجمنية لما أتاحوا لنا من هذه الفرصة، وأسأل الله أن يجعل جميع أيامكم عيادة، والعيد ليس لمن لبس الجديد كما يقولون، بل من أمن الوعيد. الإنسان لا يأمن الوعيد إلا من معرفة الحق، لابد أن يعرف ولاية الله، يعرف دين الله سبحانه وتعالى ويأمن الوعيد، وإلا لا أمان له في الوعيد. فهنيئا لكم معرفة الحق في غربة الحق، وشكر الله سعيكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه وللدفاع ولمعرفة الحق وتعليمه. ولكم المايك أخي الفاضل الأدمن، ما أدري الآن منه من الموجودين يستلم المايك، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم معهم على الهدى في الدنيا والآخرة والثبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك بي الله بكم وجعل أيامكم أعيادا وأسركم وأفرحكم بهداه وبكل أموركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.